بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. من أسماء الله جل وعلا العلي الأعلى المتعال، هذه الأسماء كلها قريبة من بعض. العلي دليل قوله تعالى في آيات الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والأعلى في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والمتعال في قوله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو، والعلو هنا يشمل علو الذات وعلو القدر. فالله سبحانه وتعالى علي على خلقه بذاته، فهو على العرش استوى كما جاء ذلك في كتاب الله في 7 آيات من القرآن: الرحمن على العرش استوى، والآيات معروفة في الاستواء. فهذا علو الذات. والثاني علو إيش؟ القدر أو علو الصفات. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا التي بلغت الغاية في الكمال والعلو. فالله سبحانه وتعالى علي على خلقه. وبعضهم يزيد ثالث، معنى ثالث في العلو والفوقية، يقولون علو القهر، علو القهر، القدر الذات والقدر والقهر. طيب لو قال قائل: يعني ما الملحظ من ذكر هذا النوع علو القهر؟ ماخذ من قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. لكن لو قال قائل: ما علاقة القهر بالفوقية؟ لماذا ذكر القهر مع العلو؟ يعني هذا يدل على أن علو الذات أنه صفة كمال، وليست مجرد ارتفاع فقط، بل ارتفاع مع السيطرة، مع تمام الملك، مع التدبير. لأن الارتفاع وحده قد لا يكون كمالا لذاته. لو أن شخص فوق رأس جبل أو في دور عالي، عمارة 500 دور، واحد في أعلى الأدوار ولا يدري ماذا يحصل في الأسفل، هذا الارتفاع بمجرده قد لا يكون إيش؟ مدحا له. لكن متى يكون العلو مدحا؟ إذا تعالى بذاته وصفاته وقهر عباده جل وعلا. لا تخفى عليه خافية: ما من دابة لا أخذ من بناصيتها، هو الذي يصرف عباده كيف يشاء. إذن هذا العلو هو الكمال، على ارتفع وقهر من تحته. هنا ملحظ العلو، هنا يتم العلو وفضله بهذا الملحظ: علو في الذات، فالله سبحانه وتعالى هو المتعال المرتفع، وعلو في الصفات، كل صفة له المثل الأعلى الذي لا تبلغه العقول. لا يمكن لعقول البشر أن تحيط بصفة من صفات الخالق تبارك وتعالى، لكنها تعرف على قدر ما تطيق: السمع، البصر، القدرة، العظمة، العلم، الرحمة، الملك، الكبرياء، إلى آخر ذلك. العقول تحيط بما تطيق، أما تمام الصفة فلا يمكن لأحد أن يحيط علما ولو بصفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، يعني يعلمون شيئا من صفاته، هذا غير منفي، المنفي والإحاطة، ولا يحيطون به علما، لأن عقول البشر قاصرة على أن تحيط بصفات الخالق تبارك وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الصفة، صفة العلو الأعلى العلي، أي المرتفع، وذلك يناسب أن يذكر في السجود: إذا نزل العبد إلى أسفل شيء وموضع الأقدام، يناسب أن يقول: سبحان ربي الأعلى، يثني على ربي جل وعلا أنه مرتفع، وأنه جل وعلا له الكمال والعظمة، وأنه يوصف بالعلو والارتفاع. إذن هذا مناسب للسجود. إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى أي المتعالي عن السفول تبارك وتعالى. ونزول إلى سماء الدنيا ليس فيه نقص. لماذا؟ لأنه ليس كنزول المخلوق. المخلوق إذا كان مثلا في مكان يكون ما فوق المكان من الأبنية تكون فوقه، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا، ولا نقول إن السماوات الست فوقه جل وعلا. فصفة العلو هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية لا يمكن أن يوصف بالنزول بالسفول، ولا تعارض بين استواء العرش وبين النزول إلى السماء الدنيا. هذا نص وهذا نص، ليس بينهما تعارض. التعارض يأتي من سوء الفهم، يعني الإنسان يقول يعني كيف نجمع يعني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل يدور على الكرة الأرضية، معناه أنه دائم في كل لحظة، نعم كل لحظة هي ثلث الليل في مكان من الأمكنة، صح هذا ولا لا؟ الآن نحن في بعد المغرب، قد يكون ثلث ليل في بلد من البلاد، إذن هذا صحيح وهو الواقع. طيب كيف نجمع بين الرحمن على العرش استوى وبين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ إذا قلنا إن نزوله جل وعلا ليس كنزول المخلوق خلص انفتح باب الجواب. وأما إذا فهمت أن نزول الله تبارك وتعالى كنزول المخلوق هنا يأتي الإشكال. فالإنسان يؤتى من قبل فهمه، وإلا فالنصوص لا تتعارض، النصوص لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا، وهي من عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن الله فهو بوحي من الله، فلا يمكن أن يخبر بشيء يعارض كتاب الله أو حديث صحيح تعارض مع حديث صحيح، إنما التعارض يحصل من سوء الفهم. إذن نقول الله سبحانه وتعالى ينزل سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ما نقول كما يقول أهل البدع تنزل رحمته ينزل ملك ينزل أمره، هذا خلاف الظاهر وليس عليه دليل. ينزل جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، إيش كمل أكمل، لا يماثل نزول المخلوق. خلاص إذا قلت لا يماثل نزول المخلوق خلاص لا يلزمك هذا الإيراد. نزول المخلوق هو الذي إذا نزل من مكان، إذا انتقل من مكان إلى آخر شغر أي خلى المكان الأول منه وشغل المكان الثاني. واحد مثلا فيه عمارة مكونة من 7 أدوار، نزل شخص من الدور السابع إلى الدور الأول، خلى منه السابع ولا لا؟ خلى من الدور السابع، وجد الآن في الدور الأول، والستة والخمس أدوار أو الستة التي فوقه، الأدوار الستة فوقه، وهذا الدور الأول يقله، يعني لو سقط سقط معه وأيضا يحويه، هذا هو نزول المخلوق. أما الخالق جل وعلا فلا تلزم هذه اللوازم، لا نقول يخلو منه العرش، ولا نقول إنه تقله السماء الدنيا ولا تحويه، فهذا كله نزول المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. إذن صفة العلو هذه صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا تزول بحال، حتى لو نزل إلى سماء الدنيا فلا تعارض، فالله سبحانه وتعالى أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من العرش وأكبر من كل شيء. إذن العلو 3 أنواع: علو الذات وعلو الصفات أو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده رحمك الله. وهذه الصفة صفة العلو هي أكثر الصفات ذكرا في كتاب الله، حتى يقال أنها وردت في القرآن أكثر من 1500 مرة، سبحان الله، يعني عدد كبير جدا، وجاءت بألفاظ متنوعة كثيرة، مثل إيش؟ العلو والفوقية، والقاهر فوق عباده، وخبر جاء الخبر أنه في السماء، أمنتم من في السماء، وجاء الخبر عن العلو بنزول الأمور أو الأشياء من عنده، نزول الأشياء من عنده. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل، نخبر بنزول الأشياء من عنده تبارك وتعالى، وأخبر عن العلو بعروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وأخبر عنه بالصعود إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأحيانا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة، إن الله حي كريم استحي من عبد إذا رفع يديه، فالعبد يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة العيد أو في خطبة عرفة: اللهم اشهد، ويرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكت إلى الأرض، يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وأقر الجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء. والأدلة كثيرة متنوعة. ولذلك من زعم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، ومذهب الحلولية، فهذا هو الكفر البواح، أن هذا مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، ومخالف للفطرة. ما من أحد يدعو ليرفع يجد ضرورة في قلب أن يرفع يديه إلى السماء، ومخالف للعقل، لأن العقل يقضي بأن العلو كمال، والله سبحانه وتعالى هو المستحق للكمال. يعني كل هذه أدلة شرعية عقلية فطرية. وذلك كان أبو العلاء الهمداني حاضرا مجلس الجويني، وهو يقرر يعني عدم الاستواء على العرش، يقول: كان الله ولا عرش، ثم وهو الآن على ما كان. يعني يفهم من أنه ما ينكر صفة الاستواء على العرش، يعني الله كان قبل العرش، صحيح كان الله ولا عرش، هذا صحيح، لأن العرش مخلوق، وكان بعد أن لم يكن. لكن الكلمة الثانية يقول: وهو الآن على ما كان. فقال له أبو العلاء الحمداني، قال: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، يعني استواء على العرش هذا يأخذ من النصوص، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال قائل يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة إلى أن يرتفع إلى أعلى. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، هذه فطرة ما يستطيع إنسان ينكرها. لا يمكن شخص يقول يا الله ويشير إلى العرض أو يمين أو يسار، هذه فطرة مركوزة في فطر بني آدم. فسكت الجويني ثم ضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني، يعني عجز أن يجيب عن هذه الفطرة. إذن هذه ذات الفطرة، العجائز والكبار والصغار كل يجد ضرورة من قلبه أن يطلب، أن يدعو، أو إذا دعا يتوجه إلى السماء، أنه مفطور على أن ربه تبارك وتعالى في السماء. إذن العلي والأعلى، أي الذي هو أعلى من كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الأعلى أي ليس فوقه شيء. تنتهي الخلائق بالعرش، العرش وسقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، وليس فوق الله شيء تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء ينتهي إلى الله، في الزمان والمكان وكل شيء ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، المخلوقات بعضها فوق بعض إلى أن تنتهي إلى الله. العلم الخلق فيه درجات وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي إلى الله. القدرة كذلك، الرحمة كذلك، كل شيء ينتهي إلى الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، ينتهي كل شيء، حتى الزمن من مات فإنه يلقى الله، ينتهي به السير إلى الله تبارك وتعالى. قد أحاط بالعباد زمانا ومكانا جل وعلا، الإحاطة الزمنية الأول والآخر، الإحاطة المكانية الأعلى الظاهر والأعلى والعلي، وكذلك قال وأنت الباطن. فليس إيش كم ليس دونك، ولم يقل تحتك، انتبه، ليس دونك شيء. الباطن، إذن الباطن بعلمه، الباطن بعلمه الذي بطن علمه حتى وعلمه بصره وسمعه حتى حاط بكل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول بينك وبين أحد من خلقك شيء، لا يحول دون بصري حائل، ولا يحول دون سمعي حائل، ولا يحول دون علمي حائل، ولا يحول دون قدرته حائل جل وعلا. إذن هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات تجعل العبد يتواضع لربه، وتجعله يخاف من ربه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وأنه القاهر لعباده، وأنه في قبضة الله جل وعلا وفي ملكه تحت تدبيره، فيخشى ربه أن يعصيه وهو فوقه محيط به قادر على أخذه في كل لحظة. إذن هذه الصفات تورث تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه جل وعلا والحذر من معصيته. طيب، دليل المتعال، متعال يعني متعالي، الذي وصل الغاية في العلو، المتعالي يعني علوا بعد علو، المتعالي، وتحذف الياء يعني التخفيف. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي المتعالي المرتفع عن خلقه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى المتعالي كما سبق في كل شيء، في ذاته وفي صفاته جل وعلا. من أسماء الله جل وعلا الكبير والعظيم، هذه متقاربة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير. قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير، أكبر من كل شيء. وهذا التكبير يورث العبد تعظيما لله وذلا لله واستسلاما لله، وهذا من أنفع ما يكون للعبد، أن يلهج بتكبير الله كما أمره بذلك ربه. قال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كيف تكبره؟ تكبره بقلبك، تعلم أنه الكبير الذي لا أكبر منه، وتكبره بلسانك. تكبيره بقلبك، إذا كان الله كبيرا في قلبك فإنك ستعبد حق عبادته وتخاف منه خوفا شديدا وتحذر من معصيته غاية الحذر، لكن تعلم أن الله تعالى هو الكبير وهو الواحد القهار جل وعلا. الكبير في ماذا؟ الكبير في ذاته، والكبير في صفاته جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن عز وجل إلا كخردلة في كف أحدكم. يعني هذا الكون الهائل العظيم من السماوات والعرش، كل هذا الخلق، هذا أمر سهل عند الله. ما السماوات السبع على عظم بما فيها من الأفلاك والملائكة والخلق الهائل، والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة، الخردلة هي أصغر حبة من حبوب النباتات، نبات معروف اسمه الخردل له حبوب تعتبر من أصغر حبوب النباتات، كخردلة في كف أحدكم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن يجب على المؤمن أن يكبر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك في الصلاة تجد كلها تكبير، في النداء النداء الأذان أربع تكبيرات ثم اثنتين، يعني حظ التكبير وأكثر شيء. الشهادتان تهليل كم في الأذان مرة؟ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم التهليل في الأخير كم مرة؟ ثلاث. والتكبير كم؟ أربع في البداية وثنتين في الأخير، ست. التكبير أكثر، لماذا؟ لأجل أن يعظم العبد ربه وأن يذل له. كلما عظم الله في قلبك كلما ازددت تذللا وتواضعا وتعظيما له وخشية له جل وعلا. والعبادة مبناها على الذل، والذل هذا يزيد على حسب تعظيمك لربك تبارك وتعالى. كلما عظم الله في قلبك كلما ازددت تذللا له، وكلما غابت عظمته كلما تمادى العبد في العصيان، لأنه ما يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يستحضرون عظمة الملوك يخافون منهم خوفا شديدا، أن يعني يستحضر عظمة الملك وبطشه وسلطانه فيحذر معصيته. فالمؤمن يعظم ربه في الأذان، في الإقامة، أثناء، في الصلاة، في كل انتقال، افتتاح والتكبير والانتقالات ما عدا رفع الركوع كلها تكبير. الصيام فيه تكبير ولا ما فيه؟ نشوف أركان الإسلام، الصيام فيه تكبير، نقول نعم في آخره، في نهاية الصيام. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني كأن يعني متوقع أن يقال إيش؟ أن يقول جل وعلا: ولتحمدوا الله على ما هداكم، أن الهداية نعمة يقابلها الحمد. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا التكبير هذا تعظيم، وهو الذي ينفع العبد، لأنه كلما عظم الله كلما ذل له وأتى بأوامره، لأن الصيام عبادة شاقة. فكلما عظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد كلما هانت عليه العبادة، وجد لذة في العبادة لتعظيمه لله سبحانه وتعالى. إذن تعظيمك لله يهون عليك ما تلقى في طاعته تبارك وتعالى أو في الكف عن معصيته. وذلك كلما استحضر عبد ربه عظمته هيبته سلطانه قوته وبطشه كلما هانت الصعاب في عبادته تبارك وتعالى، بل تتحول إلى إيش؟ إلى لذة. تجد الصائم جائع وعطشان وهو متلذذ يشعر بالفرح والغبطة والسرور، كلما ازداد عليه العطش كلما ازداد فرحا ولذة بهذا لتعظيمه لربه تبارك وتعالى. طيب الحج فيه تكبير؟ نعم، ولتكبروا الله على، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ولتكبروا الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لتكبروا الله على ما هداكم، تعرف أن يشرع التكبير في من دخول العشر الأول من ذي الحجة إلى غروب آخر شمس، غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا أطول تكبير. تكبير في عيد الفطر ليلة واحدة من دخول من غروب آخر شمس آخر يوم رمضان إلى أن تقضى صلاة العيد ليلة واحدة، لكن في الحج التكبير يمتد 13 يوما، وفي المطلق والمقيد على تفصيل معروف في بابه. إذن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يكبروا الكبير، والله سبحانه وتعالى يقول فالحكم لله العلي الكبير، يعني علاقة الحكم بالكبير أن الكبير هو الذي يحكم والصغير هو الذي يقبل ويستسلم لحكمه. إذن الحكم لله لأنه هو الكبير، فلا يمكن أن يحكم غير الله تبارك وتعالى. إذن إذا استشعر العبد هذه العظمة وكان الله تعالى كبيرا في قلبه صغرت المخلوقات، فلا يمكن أن يعظم حجرا أو شجرا أو مخلوقا غير الله تبارك وتعالى، بل لا يكون في قلبه تعظيم إلا لله جل وعلا. إذن الكبير في ماذا؟ في ذاته وفي صفاته، فالله تعالى هو الكبير في ذاته والكبير في صفاته، كل صفة فهي أكبر من صفات المخلوقين في سمعه وبصره قوته وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته، وجميع صفاته صفات عظيمة كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. العظيم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. يعني هل في فرق بين العظمة والكبرياء؟ الكبرياء والعظمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وثناء الله سبحانه في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وجاء في الحديث في السنن قال تعالى في الحديث القدسي العظمة إيش؟ العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. إذن في فرق بين الكبرياء والعظمة، وأيما أشرف وأجل، الكبرياء أم العظمة؟ ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا، يقول الكبرياء أعظم من العظمة، وكلها فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن الكبرياء أعظم، ويستدل بأمرين. الأمر الأول نفس الحديث اللي سمعنا، الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ومعلوم أن الرداء أشرف من الإزار، ولا لا؟ الرداء يغطي الجزء الأعلى بالنسبة للمخلوق، والإزار يغطي النصف الأسفل، ولا شك أن الأعلى أشرف من الأسفل. فالله سبحانه وتعالى جعل الكبرياء بمثابة الرداء والعظمة بمثابة الإزار، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وفي بعض الفاظ الحديث والعز إزاري، فمن نازعني واحد منهم عذبته. لا شك أن الذي يتكبر هذا يعتدي على حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستحق الكبر إلا الله سبحانه وتعالى، من أسماء المتكبر، فالله سبحانه وتعالى متكبر بذاته وصفاته، لأن هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الكبير الكبير المتكبر، لأنه مستحق للتكبر لعظمته في ذاته وفي صفاته. أما المخلوق فلا تناسبه، هذا عدوان، لا يوجد مخلوق يستحق الكبر، لأن فيه صفات نقص، هو مخلوق أصلا وناقص في كل شيء، في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في حياته، في ملكه، في كل شيء مخلوق مجبول ومبني على النقص في كل شيء. فإذا تكبر رأى نفسه عظيما وكبيرا فقد أخطأ واعتدى على حق غيره، على حق الخالق تبارك وتعالى، وذاك سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل رجل وطئت قدمه هذه الأرض، كان غاية في التواضع لله تبارك وتعالى، حتى إذا مدح بما هو فيه فإنه ينهى عن ذلك. لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي معروفا وإحسانا، هذا صحيح ولا لا؟ سيد صحيح، هو قالها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، أنا سيد ولد آدم، لكنه ما يحب أن يواجهوه بهذه الكلمات تواضعا لله سبحانه وتعالى. إذن كيف الذي تكبر ولا يستحق، وهو إنسان ضعيف وناقص في كل شيء حتى في دينه؟ لو كان في دينه، لو كان دينه كاملا لما تكبر وعصى هذه المعصية التي هي من أعظم أسباب دخول النار. إن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، فالكبرياء أعظم من الكبرياء أعظم من العظمة وأجل وأشرف. طيب هذا الدليل الأول، الدليل الأول أنه جعل بمثابة إيش؟ الرداء، والعظمة بمثابة الإزار. الدليل الثاني أنه كما سبق، يعني لو جاء واحد في الصلاة ويجاء يكبر قال الله أعظم وكبر، يصح؟ ما يصح. لو جاء يؤذن قال الله أعظم، ما يصح. إذن كون التكبير موجود في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، وكما سبق في الفطر من رمضان وفي الحج، يعني تكرر هذه الكلمة في هذه العبادات يدل على أنها عظيمة ومحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما التعظيم فيعني ما في تعبد بلفظة أعظم في عبادات معينة، لكن الإنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وأنه لا يماثل أحد في عظمته جل وعلا، ولكن التكبير هو الذي ورد في كثير من العبادات، فوروده يدل على فضله وشرفه، ولا يقوم مقامه غيره من كلمات التعظيم كالله أجل أو الله أعظم ونحو ذلك. يعني من لم يكبر بهذا اللفظ فإن صلاته لا تصح، لأن هذا اللفظ لا يقوم مقامه لفظ آخر. إذن يعني أثر هذه الصفة على العبد أنه يذل لله، كلما عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه كلما ازداد ذلا له. طيب في سؤال قبل أن ننتقل، وهو يعني سؤال عن قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، هذا الخبر الآن هل هو عن للناس كافة؟ وما قدروا، ضمير يعود إلى من؟ هل يعود إلى المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وهم بربهم يعدلون، أم أنه يعود إلى جميع الخلائق حتى على المؤمنين أنهم لم يقدروا الله حق قدره؟ وهل يمكن للمخلوق أن يقدر الله حق قدره؟ يعني هذان سؤالان الآن. السؤال الأول، الضمير يعود إلى من؟ وما قدروا الله حق قدره، ما المراد بهؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره؟ ها عادل،
على المؤمنين والمشركين
توافقون ولا لا؟ سعد عبد العزيز، ها لا، الظاهر هذه في المشركين، هذه في المشركين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، هذا عتاب للمشركين لأنهم عبدوا مع الله غيره. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. شوي ها، لا احنا نتكلم عن الآية الآن في من نزلت، أو من المخاطب بها، يعني واضح من سياق الآيات أنها عتاب للمشركين وتوبيخ لهم، أنهم لو عرفوا عظمة الله وأن السماوات أن الأرض قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، لما عبدوا معه غيره من الأشجار والأحجار المخلوقة الميتة التي لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا. هذا يعني بعيد، كيف يعبد حجرا شجرا؟ لو كان يعظم الله ما عبد هذه الأحجار والأشجار. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية، السؤال الثاني، إذا قلنا أنها في المشركين يرد سؤال ثاني، طيب بالنسبة للمؤمنين هل قدر الله حق قدره أم لا؟ ترى فيها تفصيل، نقول فيها تفصيل، يعني ما نستطيع نقول لا ولا نعم، لا بد من التفصيل. لكن هل المؤمنون قدر الله حق قدره أم لا؟ التساوي والتفاوت هذا صحيح ما في إشكال، لكن حتى الكمل المؤمنون الكاملون في إيمانهم هل قدر الله حق قدره؟ نعم، أنا أقول في تفصيل، أما بالنسبة للواجب عليهم فقد أدوه بتوحيدهم وإخلاصهم وتعظيمهم لله وعدم الإشراك به وعدم معصيته، عظموا أقروا بأنه هو العظيم وأنه هو الكبير وأنه شديد العقاب، ولذلك لم يعبدوا معه غيره ولم يتعمدوا معصيته. إذن هذا الآن تعظيم لله على حسب قدرتهم، هذا هو الذي كلفوا به. أما تعظيم الله حق قدره الذي يليق به تبارك وتعالى فهذا لا يستطيع أحد أن يقوم به، لأن كل إنسان أو كل مخلوق لا يحيط بالله علما. والتعظيم حق التعظيم أن تعرف كل ما لله من عظمة، وهذا لا سبيل إليه. حتى الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني يقر أنه لا يبلغ كل ما لله من الثناء في جميع الصفات، فلذلك يعترف اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذه العظمة لا تحيط بها العقول، وتعظيم الله وما قدر الله حق قدره، يعني لا يمكن لمخلوق أن يقدر الله حق قدره لأن عقله وعلمه ناقص عن ذلك، ولا يمكن أن يصل إلى ما يستحق الله تبارك وتعالى من التعظيم. إذن نقول في تعظيم واجب وتعظيم لائق، أو تعظيم الله حق التعظيم هذا لا يمكن لأحد أن يقوم به. هذا مثل التقوى في بعض الآيات، فاتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن حق تقاته تقيد بماذا؟ بالاستطاعة. إذن إذا اتقاه العبد قدر استطاعته فقد اتقاه حق تقاته بالنسبة له، يعني حق تقاته فيما يجب عليه، لكن حق تقاته من حيث هي هذا لا يستطيع أن يأتي بها أحد. فكذلك التعظيم نقول لا يمكن لعبد أن يعرف ما لله من العظمة على سبيل الواقع كما هي، لأن كما سبق العقول لا تحيط علما بصفة ولا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذن حينما تقرأ الرحمن على العرش استوى، يعني لا يجوز لك أن تتخيل ولو في نفسك أن العرش يحيط بالله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أكبر من العرش، والذي يتخيل هذا الخيال هذا أوتي من سوء فهمه من قياس الخالق على المخلوق. لأن إنسان يرى أن في الواقع أن إنسان إذا جلس على شيء إما كرسي أو سرير يرى أن هذا الشيء يحيط بالجالس وربما يكون أكبر منه وأيضا يقله، لو سقط هذا السرير أو الكرسي سقط الجالس عليه. إذن هذه الآن هذه المفاهيم الخاطئة قد يعني توجد عند بعض الناس من 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 باب قياس الخالق على المخلوق جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه كما ذكر العلماء، ويقول هذا من أفسد القياس، قياس الخالق الكامل على المخلوق الناقص، كيف يقاس الكامل على الناقص؟ هذا قياس فاسد الاعتبار وبعيد كل البعد، أفسد قياس هو هذا القياس. إذن يجب على المؤمن أن يؤمن بالنصوص ولكن لا يمثل بعقله، لأن التمثيل قد يكون بالعقل. ولذلك المعطلة ماذا فعلوا؟ ما الذي حدا بهم إلى التعطيل؟ هو التمثيل الذي قام في أذهانهم، لما سمعوا هذه النصوص لم يفهموا منها إلا التمثيل، فلما وقع التمثيل في نفوسهم وهم يعلمون أنه منتف عن الله لجأوا إلى التعطيل، لأنهم قالوا لو أثبتنا استواء أثبتنا أن العرش يحده وأنه يقله، فلا يمكن أن نقول بهذا. إذن ما الحل؟ ننفي الاستواء العرش، لكن قالوا نؤول، لا سبيل إلى إنكار النص، من أنكر النص كفر، فهم يؤولونه ويذهبون إلى تأويلات بعيدة متعسفة، لكن الذي حملهم عليها هو سوء الفهم، لما فهموا فهما خاطئا فمثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. المؤمن لا، يقول أنا أثبت الصفة كما جاء في النص وأكل علم الكيفية إلى الله ولا أثبت كيفية معينة، وبهذا يسلم، سلم من التحريف وسلم من التعطيل، وأثبتها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى في كل الصفات. إذا قيل هل لله يد؟ يقول نعم، لو يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، وأقول مثل ذلك في جميع الصفات، تثبتها ولكنك لا تمثل. والتمثيل قد يكون في الذهن، لا تلفظ بالإنسان، لكنه يقوم في قلبه ويركن إليه، وهذا شك أنه حرام، لأن هذا اعتقاد وإن لم يبح به. لكن إذا كان خواطر ترد تهجم على القلب لكنه لا يركن إليه فلا تضره، هذه هي التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أن يتفل عن يساره إذا جاءته هذه الشكوك والوساوس، يدفع يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أجل أن يطرد هذه الوساوس. وبين أنها صريح الإيمان، قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. كيف جعله صريح الإيمان؟ قالوا لأن الشيطان لما عجز أن يوقعه في قلبه اعتقادا أو نطقا اكتفى بإيش؟ بالوسوسة. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لكن بشرط أن يكره هذه الوساوس ولا يركن إليها، ومن شدة كراهية لها يتفن عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله ويقرأ الآيات التي فيها الثناء على الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى تزول عنه هذه الوساوس. من أسماء الله تبارك وتعالى القوي والمتين. أما القوي فمذكور في عدة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوف علاقة الرزق بالقوة، لأن الرزق لا يمكن أن يأتي به إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت النبات، هو الذي قدر في الأرض أقواتها، ولا يمكن أن يخرجها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي أودع في الأرض ما أودع فيها من الأقوات ومن الأرزاق، فهذه الأرزاق مخلوقة لله، فالله سبحانه وتعالى خلقها بقوته وقدرته، أما البشر فهم أسباب يأتي عن طريقهم الرزق. وأيضا قول في مذكور في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. والمتين مذكور في قوله تعالى في آية واحدة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما معنى المتين؟ المتين يقول العلماء هو شديد القوة، يعني بنفس المعنى كلها في معنى واحد، لكن المتين يفهم من شدة القوة. القوي هو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، والمتين أي شديد القوة، القوي المتين الشديد القوة تبارك وتعالى. لو قال قائل: ما الفرق بين العزة والقوة؟ هل بمعنى واحد وهو العزيز؟ من يعني معاني العزيز، يقول عزيز الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، الذي لا يعجز شيء، الغالب لغيره ولا يغلبه غيره. فهل العزة بمعنى القوة ولا في فرق؟ وأيما أبلغ، العزيز ولا القوي؟ العزيز صحيح، لأن من معاني العزة أنه هو الذي يغلب الغالب. وأما القوة فلا تدل على الغلبة، يعني ما يلزم منها الغلبة من حيث هي، قد يوجد شخص قوي لكن يغلبه من هو أقوى منه، لكن العزيز هو الغالب الذي لا يغلب أحد. وكذلك الممتنع الذي يمتنع من أن يناله أحد بسوء، لكن القوي قد يوجد في المخلوقين من هو قوي ولكن قد يغلب من أقوى منه أو يغلب غيره لكن مع الأذى، يعني يقتل قرنه لكنه قد يجرحه قبل أن يقتله. إذن هذا غلبة لكنه لم يمتنع منه. أما العزيز هو الغالب الممتنع الذي لا يناله أحد بسوء جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد أحقر من أن يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى شيئا من الضرر. إذن القوي هو الذي لا يعجزه شيء، والمتين المتين هو شديد القوة جل وعلا. ويعني القرآن مليء بإثبات هذه الصفة القوة، وآثار هذه القوة، من آثار هذه القوة نصره تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله والمؤمنين. فهذه من آثار قوة الله، أنه ينصر رسله ولو كانوا أقل عددا من المشركين، وأقل عددا من المشركين ينصرهم بقوته جل وعلا. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إذا الله سبحانه وتعالى ختم الآية بالقوة، أنه نجى صالحا ومن معه وأهلك قومه بماذا؟ بقوته، إنه هو القوي العزيز. وكذلك إهلاك المجرمين هذا يدل على قوة الله تبارك وتعالى، أنه أهلك المجرمين بقوته جل وعلا، كقوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إنه قوي شديد العقاب. كدأب، ما معنى الدأب؟ كدأب آل فرعون، الدأب لا، الدأب غير البداية، الدأب يعني العادة السنة طريقة، يعني هذه هذا دأبهم أي طريقتهم التي الدائمة التي يستمرون عليها، مثل العادة، الدأب السنة طريقة العادة. والآيات كثيرة: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومن أعظم ما ينتفع به العبد كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، وفي رواية كنز من تحت العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله، استسلام وبراءة من الحول والقوة، الحول من التحول، لا حول أي لا قدرة المخلوق يتحول مكان لمكان أو من حال إلى آخر، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى، من مكان إلى مكان، ولا قوة على أي عمل مهما صغر إلا بالله. إذا آمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي فإنه أولا يخافه، يخاف أن يعصيه، وثانيا يستمد القوة منه ويبرأ من حوله وقوته. إذا برئ العبد من حوله وقوته واعتمد على ربه جاءه النصر، جاءه العون، جاءه التوفيق، جاءه التسديد، ورفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا تعاظم العبد ونسب القوة لنفسه قصمه الله وأهلكه، لأن الله سبحانه وتعالى قاسم الجبابرة لا يقوم له شيء. من ادعى أنه يملك القوة بذاته أهلكه الله. يشوف فرعون متى أهلكه الله؟ لما بلغ الغاية في العتو والإجرام، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، لأنه خرج بجنوده ليهلك موسى وقومه ليسحقهم، أراد قتلهم عن آخرهم. فلما بلغ إلى هذا الحد من الطغيان الله سبحانه وتعالى أغرقه وأهلكه وجنوده. قارون متى خسف الله به؟ لما بلغ الغاية في العتو وإظهار المال والزينة، خرج على قومه في زينته، يعني لا شك أنه لبس أحسن ما عنده من الحلي واللباس، لما وصل إلى هذا الحال خسف الله به الأرض. إذن هذا من أنفع ما يكون للعبد، أن يبرأ من حوله وقوته، يعتمد على الله، وأيضا يخاف ربه، لأنه يؤمن أنه القوي شديد العقاب فيخاف معصيته. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان به والخوف منه وتعظيمه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.